لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نكبة تجرح كرامة الأخوة والأخوات الأكثر ضعفاً. بهذه الكلمات وصف قداسة البابا فرانسيس الإتجار بالبشر، وذلك في رسالة موجهة إلى لجنة عدالة والسلام في مجلس أساقفة الأرجنتين، تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وذلك لمناسبة تنظيم مجموعة لا للإتجار التابعة للجنة، لقاء عبر الشبكة مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي يحتفل به في 30 تموز يوليو. وتحدثت الرسالة عن المنطق المنفعي الذي يميز المرحلة المعاصرة والذي ينظر إلى الآخر انطلاقا من معايير الاستفادة والمنفعة الشخصية، مصيبا المسيرة نحو تحقيق إنسانية كل فرد انطلاقا من تفرده. وتابعت رسالة الأب الأقدس مشجعة في هذا المشهد المأساوي المتمثل في الإتجار بالبشر بأشكاله المتعددة على الالتزام من أجل قضاء تام على هذه الآفة، كما وأكدت الرسالة دعم قداسة البابا لكل الجهود الساعية لمساعدة الناجين من هذه الآفة والتعاون القوي في بناء مسيرات تقود إلى الخير العام والتحقيق الكامل للحياة البشرية. وفي ختام الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرانسيس والتي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى لجنة عدالة وسلام في مجلس أساقفة الأرجنتين لمناسبة تنظيم مجموعة لا للإتجار التابعة للجنة، لقاء عبر الشبكة مع الاحتفال في 30 تموز يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص والذي أعلنته الأمم المتحدة سنة 2013، منح الأب الأقدس البركة الرسولية طالبا شفاعة عذراء لوخان. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد شارك في هذا اللقاء عبر الشبكة والذي كان عنوانه معا ضد الإتجار بالكائنات البشرية حوالي 600 شخص، يمثلون القطاعات المختلفة الناشطة ضد الإتجار بالبشر ما بين القضاء والسياسة العامة والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي إلى جانب الكنيسة بالطبع. وكان منظم اللقاء قد أكدوا أن حالة الطوارئ بسبب وباء كوفيد-19 والإغلاق والتباعد الاجتماعي لم توقف النشاط في هذا المجال، بل وقد تزايدت فرص التواصل مع أعداد أكبر من الأشخاص في أماكن مختلفة. ارتفعت من جهة أخرى حساسية الرأي العام إزاء قضية الإتجار بالبشر، حيث يسهل الوضع الحالي استغلالا أكبر للأشخاص بسبب حالات الضعف الإضافية التي يسفر عنها. عملية إرهابية. هكذا أراد الكاردينال ليوبولدو خوسيه برينيس رئيس أساقفة ماناغوا تعريف الاعتداء الذي وقع أمس الجمعة 31 تموز يوليو على كاتدرائية عاصمة نيكاراغوا، حيث ألقى رجل ملثم حسب بعض الشهود قنبلة مولوتوف في كابيلة الدم المسيح في الكاتدرائية، ما أسفر عن اندلاع النيران، ومن بين ما احترق صليب له من العمر 4 قرون تقريبا. هذا وقد تم إخماد الحريق في وقت سريع إلى حد كبير، ولم يسفر الاعتداء عن جرحى إلا أنه أثر بشكل كبير في الجماعة الكاثوليكية. وفي بيان لها حول هذا الاعتداء تحدثت أبرشية ماناغوا عن فعل متعمد ومخطط له قام به شخص لديه خبرة، وأضاف البيان أنه قد تم استبعاد احتمال أن يكون هذا حادثا غير مقصود، حيث لا توجد في المنطقة التي اندلعت فيها النيران شموع. وتحدثت الأبرشية عن فعل يشكل إهانة وجرحا عميقا للكاثوليك جميعا، نظرا للمكانة الخاصة للصليب المحترق لدى مؤمني نيكاراغوا. هذا وأرادت أبرشية ماراغوا في بيانها التذكير بأن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة استهدفت الأماكن المقدسة ما بين تدنيس وانتهاكات لممتلكات الكنيسة وهجمات على الكنائس. وتحدث البيان بالتالي عن سلسلة من الأفعال التي تعكس كراهية إزاء الكنيسة الكاثوليكية وعملها التبشيري. وأكدت الأبرشية أن الهجمات على الإيمان الكاثوليكي وشعب الكنيسة الكاثوليكية تستدعي تحليلا عميقا من أجل التوصل إلى مرتكبي ومدبري هذا التدنيس. وفي ختام بيانها حول الاعتداء على كاتدرائية ماراغوا عاصمة نيكاراغوا أمس الجمعة 31 من تموز يوليو، دعت أبرشية ماراغوا المؤمنين إلى متابعة توجيهات رئيس الأساقفة خلال الأيام القادمة، وذلك للرد بإيمان على مشاعر الألم والعجز التي تتملكنا حسب ما ذكر البيان. هذا ويجدر التذكير بصلاة البابا يوحنا بولس الثاني أمام صليب كابلة دم المسيح في كاتدرائية ماراغوا، وذلك في شباط فبراير 1996 خلال زيارته الرسولية إلى نيكاراغوا وحديثه إلى المؤمنين عن تعبدهم في هذا المكان للرب القائم الذي يعلمنا الانتصار على الخطيئة والموت. وشجع البابا القديس الحضور حينها على عدم نسيان سر الموت والقيامة هذا عندما يهدد التعب والوحدة أو عدم فهم الآخرين لهم بضعف حماسهم أو هز عزيمتهم. ودعا البابا إلى عدم نسيان محبة الرب لنا، محبة تسبقنا وترافقنا دائما. استدعى قداسة البابا فرانسيس الأب فابيو ساليرنو ليكون سكرتيره الشخصي. هذا ما أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، مضيفا أنه وفي إطار التناوب الطبيعي الذي وضعه البابا فرانسيس للمتعاونين مع الكوريا الرومانية، فإن المونسينيور يوانس لحظي سكرتير قداسة البابا منذ نيسان أبريل 2014 ينهي خدمته، بينما سيواصل مهمته الحالية كعضو في اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي في شباط فبراير 2019. هذا ويعمل الأب فابيو ساليرنو حاليا في قسم العلاقات مع الدول في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، وهو من مواليد كاتانزارو في جنوب إيطاليا في 25 من نيسان أبريل 1979.
وجه بطريرك بابل الكلدان الكاردينال ماري لويس روفائيل ساكو تهنئة بعيد الأضحى المبارك، وجاء فيها: إلى الأخوة المسلمين الأحباء، يسعدني أن أتوجه إليكم بخالص التهاني وأطيب التبريكات والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي تحتفلون به وسط هذه الظروف القاسية، حيث يشتد الخناق الصحي والمعيشي والاجتماعي على المواطنين. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية، أضاف البطريرك ساكو يقول: عيد الأضحى دعوة للعودة إلى الذات للتوبة والإصلاح والتضحية بالمصالح الخاصة والفئوية من أجل خير بلدنا ونهضته وكرامة مواطنينا. عيد الأضحى فرصة لنتكاتف بروح المسؤولية الوطنية ونتعاون مع الحكومة الحالية وكل ذوي النوايا الطيبة لاجتياز جائحة كورونا والتحديات الأخرى والاستجابة بحماسة لتطلعات المواطنين في تحسين ظروف معيشتهم وأمنهم واستقرارهم.
رسالة تدعو إلى الوحدة والأخوة هي الرسالة التي وجهها أساقفة فرنسا إلى المسلمين الذين احتفلوا بعيد الأضحى في 31 من تموز يوليو الجاري. وفي الرسالة التي تحمل توقيع الأب فينسون فيرولدي مدير الخدمة الوطنية للعلاقات مع المسلمين، يذكر الأساقفة أن المعاناة التي سببها وباء فيروس الكورونا جعلت العالم الكاثوليكي والعالم الإسلامي أقرب. ويكتب أساقفة فرنسا: إذ نؤمن بالله الواحد، كان علينا أن نجمع بين ممارسة دياناتنا وموقف مدني مشترك لكي نحافظ على الخير والحياة للجميع. وإذ عشنا الحجر الصحي، وجب علينا أن نعيد ابتكار أنفسنا لكي نواصل العيش في الموقف الأساسي للمؤمن، الذي هو أن نكون في علاقة مع الله بالصلاة والاهتمام بالآخرين من خلال الإصغاء والمشاركة والتضامن والاهتمام وتعزيز الحياة في جميع أشكالها. هذا وذكر أساقفة فرنسا في رسالتهم بألم بموت العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بوباء فيروس الكورونا، وعبروا عن امتنانهم لجميع الذين بذلوا جهودا كثيرة في التفاني ومساعدة الآخرين: الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وأصحاب المتاجر والمعلمين وموظفي البلدية. ولكن وفي هذا الإطار الصعب، تابع أساقفة فرنسا يقولون: قد وجدنا أساليب جديدة وجميلة لنكون في شركة فيما بيننا في وقت الأعياد الدينية الكبرى، سواء كانت مسيحية أو مسلمة أو يهودية، مخصصين أيضا المزيد من الوقت للقراءة والتأمل في نصوصنا المقدسة. أما الآن بعد أن عاد المؤمنون إلى عيش الأعياد الدينية بملئها، يتمنى أساقفة فرنسا أن تستمر الديناميكيات التي بدأت خلال فترة الحجر الصحي بين قادة مختلف التقاليد الدينية الموجودة في فرنسا، لكي نتمكن مع جميع مواطنينا من التغلب على وباء فيروس الكورونا. ويكتب الأساقفة: إن الصلاة إلى الله الخلي القدرة هي التي تبقينا متحدين في الثقة لكي نواصل حجنا على الأرض ونعمل على جعله أكثر أخوة وتضامنا يوما بعد يوم. وختم أساقفة فرنسا رسالتهم بمناسبة عيد الأضحى بالقول: نتمنى لكم عيد أضحى مبارك، وليبارككم الله مع عائلاتكم وجماعاتكم. إن عصر العبودية لم ينتهي، لأن العبودية الحديثة والإتجار بالبشر لا يزالان واقعا. هذا ما قاله المطران أنتوني فيشر، رئيس أساقفة سيدني في أستراليا، خلال تقديمه للتقرير السنوي للشبكة الأسترالية الكاثوليكية لمكافحة العبودية. وأضاف: إن الجهود المبذولة لجعل هذه الحقيقة معروفة وحظر هذه الممارسة هي ضرورية اليوم تماما كما كانت في القرون السابقة. وأكد المطران فيشر في هذا السياق أنه وخلال الآونة الأخيرة ازداد الوعي بالآفة التي يسببها هذا الوضع في مجتمعنا. يكفي أن نفكر فقط على سبيل المثال أنه منذ عام 2013 وبقرار من منظمة الأمم المتحدة، يتم الاحتفال في 30 من تموز يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وأنه ومنذ 8 من شباط فبراير عام 2015 يتم الاحتفال في الذكرى الليتورجية للقديسة جوزفين بخيتا باليوم العالمي للصلاة والتفكير والعمل لمكافحة الإتجار بالبشر. ومع ذلك فإن هذه الأمثلة ليست ضمانا بعد لإلغاء هذه الجريمة التي تسبب فضيحة، خاصة في المجتمع المسيحي أو في مجتمع يدعي بأنه نموذج للقيم المستنيرة واحترام القانون والحرية. وبالتالي فإن لم يوضع حد للإتجار بالبشر، نكون متواطئين في جريمة ضد الإنسانية. لذلك أعرب رئيس أساقفة سيدني عن أسفه لحقيقة أن برلمان نيو ساوث وايلز قد وافق على قانون جديد ضد العبودية الحديثة في عام 2018 بدون إدخاله حيز التنفيذ، وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تتعثر على الرغم من الاعتراف الرسمي بأن الإتجار بالبشر يؤثر على 40 مليون شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وعلى الآلاف في أستراليا. وأضاف المطران فيشر يقول: من المخزي وغير المشرف أنه بعد الاعتراف العلني بهذه الجريمة وبعد القيام بشيء ملموس للقضاء عليها، يتم إحباط جميع التدابير لمكافحتها، مما يسمح في الواقع للشركات والمستهلكين بالاستمرار في الاستفادة من السخرة. هذا ويظهر من التقرير السنوي للشبكة الأسترالية الكاثوليكية لمكافحة العبودية أن هناك خطر متزايد بالنسبة لأستراليا من أشكال العبودية الحديثة، خاصة بسبب حالة الطوارئ الصحية التي يسببها فيروس الكورونا وما يترتب على ذلك من ركود اقتصادي أدى إلى دخول المهاجرين واللاجئين والأشخاص الذين يحملون تأشيرات مؤقتة إلى سوق العمل غير الشرعي وغير المحمي. سيكون حجا مميزا، الحج الذي يستعد المؤمنون الفرنسيون لعيشه من 12 وإلى 17 من آب أغسطس في لورد بسبب حالة الطوارئ الصحية التي يسببها فيروس الكورونا في الواقع. سيزور المزار المريمي حيث ظهرت العذراء مريم في عام 1858 لبرنادات سوبيرو وفدا خاصا يمثل جميع الحجاج والمرضى في البلاد. ونقرأ في مذكرة أن الوفد سيكون له مهمة مزدوجة، تمثيل جميع المؤمنين الذين يذهبون عادة إلى هذا المزار وتقديم خدمة استقبال للأشخاص الموجودين في المزار. ويشرح مدير الحج الوطني الأب فينسون كاباناك إن صدى كلمات العذراء مريم لا زال يتردد في جميع أنحاء العالم، والقيام بمسيرة حج إلى مغارة مسابيال يعني سماع صدى صوت مريم، وأمامها نقدم أنفسنا كأبنائها، وتولد صلاتنا حوارا حميما نقدم فيه نوايانا إليها. وختم الأب فينسون كاباناك حديثه بالقول: لنذهب إلى مصدر الحب، لنذهب في مسيرة حج إلى لورد. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 16 من تموز يوليو في الذكرى السنوية لظهور العذراء 18 والأخير، نظم مزار العذراء في لورد حجا عالميا عبر الإنترنت بعنوان لورد يونايتد، حدث جمع ملايين الأشخاص من جميع القارات عبر شاشات التلفزيون والراديو وشبكات التواصل الاجتماعية.
ذكر الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا الكاثوليك الأب بافل ريتال أندريانيك المؤمنين بضرورة احترام الإجراءات الصحية لتفادي واحتواء انتشار فيروس كورونا، وقال إن احترام التوصيات من أجل احتواء وباء كورونا هو تعبير عن مسؤوليتنا المشتركة، إضافة إلى تطبيق مبدأ محبة القريب والعناية بالخير المشترك. وأضاف: وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس الساقفة بولندا أن من واجبنا احترام تعليمات السلطات الحكومية، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بحماية صحتنا وأهلنا والأقرباء والأصدقاء، وخصوصا المسنين والأشخاص المعانين من أمراض مزمنة الذين هم أكثر عرضة للخطر بسبب تبعات كوفيد-19. وأكد الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا أن تصرفا بسيطا كتغطية الفم والأنف في بعض الأماكن يظهر مسؤولية ونضوج الأشخاص، وأن احترام القواعد الصحية هو تعبير عن محبتنا للقريب. ودعا مجددا الأب بافل ريتال أندريانيك الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا، دعا إلى الصلاة من أجل انتهاء الوباء ومن أجل ضحايا وباء كورونا والموتى وعائلاتهم، وأيضا من أجل الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين والمتطوعين وجميع الذين يقدمون المساعدة للمرضى. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في بولندا قد وزعت المساعدات المادية خلال حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء كورونا، وذلك بفضل هيئة كاريتاس المحلية، وقد تم توزيع المواد الغذائية وتقديم الدعم النفسي للمسنين والمرضى. وقد استخدمت أيضا الكنيسة الكاثوليكية في بولندا كل وسيلة لديها لكي تكون قريبة من المؤمنين وتؤازرهم روحيا وماديا، وذلك أيضا بفضل التكنولوجيا الرقمية. في ضوء الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سريلانكا يوم الأربعاء القادم 5 من آب أغسطس، يرفع المسيحيون الصلاة من أجل المصالحة الوطنية. وقال الأب ري تشيلتون فرناندو الذي كان مرشد حركة العمال الشباب المسيحيين، قال: نرفع الصلاة كي تكون الانتخابات حرة وعادلة. وأشار إلى أنه ينبغي التحلي بالحكمة من أجل اختيار قادة لا يتبعون دروب الأنانية والفساد، إنما يسمحون للبلاد أن تكون متحدة، وفي الوقت نفسه ترفع الصلاة من أجل عملية انتخابية سليمة ونزيهة خالية من الغش والمصاعب التقنية بشكل يسمح بتشكيل حكومة تقود البلاد باستقامة. من جهة أخرى، حث المجلس الوطني من أجل السلام المرشحين والناخبين على اختيار درب التعايش السلمي، وأشار إلى أنه وبغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في الانتخابات القادمة، ينبغي على البلاد أن تبقى متحدة، وإلا فإن الجميع سيخسر.
لمناسبة ذكرى السنوية السابعة لاختطاف الكاهن الإيطالي اليسوعي باولو دالوليو الذي فقدت آثاره في سوريا ولم يعرف شيء عن مصيره حتى الساعة، عقد مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية في روما من أجل تسليط الضوء على هذا الرجل الذي عرف بالتزامه الدؤوب في تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي. وقد شارك في اللقاء عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية السيد باولو روفيني، الذي أكد أن من حرمنا من الحضور الجسدي للأب باولو دالوليو يريد أن يدخلنا اليوم في دوامة من الحقد. الحلم دوما في سوريا الحرة، هذه هي العبارة التي رددها الكاهن اليسوعي الإيطالي قبيل اختطافه في سوريا عام 2013. ومما لا شك فيه أن هذه القضية سلطت الضوء على معاناة العديد من المواطنين السوريين والأجانب الذين اختطفوا أو فقدت آثارهم في البلد العربي الذي يتخبط في حرب دامية منذ بداية الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في شهر آذار مارس من العام 2011، وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة لتنزلق البلاد إلى حرب أهلية دامية. أكثر من 100,000 عائلة سورية تطالب اليوم بكسر جدار الصمت وبمعرفة مصير أفرادها الذين فقدوا في خضم الأحداث السورية الأليمة. وقد ضمت صوتها إلى تلك العائلات أسرة دالوليو خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الاتحاد الدولي للصحافة الإيطالية بروما. عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية السيد باولو روفيني الذي شارك في المؤتمر أكد أن هذا الرجل هو كاثوليكي وكاهن وراهب ومسيحي، وقد علم في الشرق والغرب على حد سواء، معتمدا نهج الصراحة ومشددا على أهمية الحوار بين الأشخاص وبين الأديان. واعتبر روفيني أن من خطفوا هذا الكاهن يريدون نسف هذه الجهود وإدخالنا في دوامة من الحقد، مذكرا بأن دالوليو كان يدعو إلى البحث عن الحقيقة. وأشار إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها البابا فرانسيس وإمام الأزهر الشريف أحمد الطيب تناولت أيضا شهادة هذا الكاهن اليسوعي. وتخللت المؤتمر الصحفي رسالة فيديو وجهها رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، مذكرا بالصفات التي يتمتع بها مؤسس جماعة دير مرموسة. وقال المسؤول الأوروبي إن شخصية الأب دالوليو هي آنية جدا وتحملنا على التفكير في القيم التي هي من أركان المشروع الأوروبي والذي يرتكز إلى التنوع والتعددية والحوار، وهي مفاهيم جوهرية من أجل تعزيز ثقافة التعايش المشترك والمصالحة بين الجماعات والأديان في العالم كله. أما شقيقة الكاهن المفقود السيدة فرانشيسكا دالوليو فأشارت من جانبها إلى أن 7 سنوات مضت على اختطاف شقيقها، لكن الرغبة في متابعة النضال الهادف إلى معرفة الحقيقة ما تزال قوية. وأضافت متحدثة بلسان العائلة كلها أن فقدان باولو بدل الأسرة بالكامل ودخلت سوريا إلى قلوب أفرادها. وقالت إن شقيقها يود أن يتوجه اليوم إلى السوريين بكلمات التعزية وبعبارات الغضب أيضا بسبب غياب الجماعة الدولية وصمتها حيال ما يجري في البلاد. وقالت: عندما أفكر بباولو أفكر بعائلات جميع الأشخاص المختطفين في سوريا. بالمقابل رأى رئيس مؤسسة راتسينجر الكاهن اليسوعي فيدريكو لومباردي رأى أن الشهادة التي قدمها الأب باولو ما تزال آنية اليوم ولم تفقد شيئا من معناها على الرغم من مرور السنين، وأكد أن هذا الرجل وبفضل التزامه الدؤوب لصالح الحوار يبقى علامة للانفتاح الكبير ولعمق الحوار الإسلامي المسيحي. وقال لومباردي إن الأب دالوليو دلنا على درب الحوار الديني بين أتباع مختلف المعتقدات الدينية. من جانبه اعتبر رئيس مركز أستالي الأب كاميلو ريبامونتي أنه لا يسعنا اليوم أن نتحدث عن الأب دالوليو دون أن نتذكر تاريخ الشعب السوري نظرا للرباط الوثيق الموجود بينهما، وأن نتذكر هذا الكاهن يعني أن نتذكر أيضا المأساة التي يعاني منها الشعب السوري الذي هو أيضا شعب الأب دالوليو، وأن نبقي الضوء مسلطا على هذه المأساة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.